بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال الشيخ؟ تمام.
أهلا وسهلا، حياك الله يا أبو إبراهيم.
الله حيك شيخي. عندي أربع أسئلة جزاك الله خير.
يلا بسم الله.
السؤال الأول، الله يسلمك، إذا كان وقت خطبة الجمعة بعد دخول وقت الظهر بساعة، فهل يجوز في هذه الفترة البيع والشراء؟
بعد دخول وقت الصلاة؟
لا، هو أي يعني بعد دخول الظهر، يعني إذا الظهر مثلا وقت الظهر 12:30 مثلا، الخطبة يعني خطبة الجمعة بعد ساعة من هذا الوقت.
طيب،
فهل يجوز البيع والشراء في هذه الفترة؟
إن شاء الله.
تمام. السؤال الثاني، الله يسلمك، إذا كان وقت خطبة الجمعة بين إمارة إلى أخرى يختلف، فهل يجوز الذهاب إلى الإمارة المجاورة للصلاة هناك؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الله يسلمك، إذا كان وقت صلاة الجمعة بعد دخول وقت الظهر بساعة، فمتى يبدأ ثواب الساعات الخمس للتبكير؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، الله يسلمك شيخ، إذا كان شخص مصاب بمرض السرطان وهو لا يعلم، وأهله يخافون أن يخبروه مخافة أن تكون صدمة له أو يتسخط، فما واجب أهله في هذه الحالة؟
إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا مرحبا. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ، أمس الله يحفظك سمعت لك مقطع تتكلم إن يجوز الواحد، يعني اللي فهمته إن يجوز الواحد يقرأ كم من آية بنفس واحد. بس السؤال شوي عندي مختلف، يعني هل يجوز إني أنا أقرأ بس بدون ما أجيب يعني آخر حرف بحركته، يعني مثلا أقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس بدون ما أقول مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إن شاء الله
بنفس واحد، يعني بدون ما يبقى آخر حركة؟
نعم. أيوة واضح هنا.
أي بس هذا.
مرحبا عبد الرحمن، أهلا وسهلا. أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي أربعة أسئلة إن شاء الله يا رب يكون.
تفضل.
السؤال الأول، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي أحد يديكم فسيلة فليغرسها، معنى الحديث وما فائدة الغرس حينها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل تكتب حسنة لشخص هم بأمر بالمعروف أو نهي عن منكر لكنه لم يستطع، لأن كثير من الناس يرفضون النصيحة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الصدقة الجارية للوالدين هل لفاعلها من أبنائهم الأجر والثواب عند الله؟ لأن سوى هذه الصدقة من حر ماله، فهل إذا توفي الشخص اللي سوى الصدقة الجارية هل له أجر مثل الوالدين يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، هل يجوز التفاؤل أو التشاؤم من عتبة منزل، يعني نقول إن هذا البيت عتبته خير علينا، شفنا فيه الرزق، شفنا فيه الصحة والعافية، طبعا من غيره، أو العكس؟
كيف من عتبة البيت يعني؟
يعني مثل نقعد ببيت والحمد لله أمورنا تمشي تمام وكذا، فنقول عتبة هذا البيت خير علينا، ما نبي ننتقل من عنده مثلا،
شاء.
أو العكس، يعني نتشاؤم من البيت إذا صارت فيه أمراض أو كذا.
واضح، أبشري.
الشيخ، عندي استفسار بس مو سؤال، هو استفسار بالنسبة لأسئلة الواتساب، لما تأخذونها حسب الشهر ولا يعني تنتقلون للشهر الثاني ولا كيف؟ لأن أنا عندي صديق
نعم.
في عندها سؤال من شهر 9، ويعني مو دائما تقدر تتابع الحلقات يوم الجمعة ويوم السبت، فمو عارفة هل هي سؤالها طلع ولا لا.
والله احنا ناخذ بالترتيب اخت الفاضل حسب الاشهر، واهم شيء شروطه، لان احيانا السؤال اللي ما فيه الاسم او الكنيه او البلد او يكون السؤال طويل، هذه كلها نرفضها.
اي لأن سؤالها مختصر كان وفي كل الشروط، بس هي من شهر 9 لحد الحين مو دائما أقدر
يوم الخميس والجمعة. أكيد شهر 9 أكيد أجبنا عليه.
أكيد أجبتوا عليه.
أي نعم، ما في مانع لو ترسل مرة ثانية إن شاء الله نشوف نعيد لها الجواب بحول الله.
جزاك الله خير يا شيخة،
تسلم. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. خديجة.
نعم، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لو سمحت.
أها تفضلي.
أنا كان أول عندي مبلغ 200 درهم وضعت لنا في البنك الإسلامي.
إيه.
وكنت أزكيها كل سنة يعني. 2000 السنة هاي قلت حق البنك يعني إذا تقدروا تدخلون لي في معاملة بدل ما تتم عن تنقسم الزكاة. قالوا إن شاء الله ندخل شاب نسحبها عندكم البنك كامل 100 كاملة ونعطيش كل حول السنة 5000 درهم.
اها.
2000 هل أقدر أزكيها مرة ثانية بدل ما عندي يعني سحبها البنك؟ أو يعني ما زكي
هل هذا البنك الإسلامي قال لك نعم. نعطيك 5000 درهم سنويا؟
أيوة أيوة 5000 درهم سنويا بنك بضبي الإسلامي.
يعني متأكدة قالوا لك 5000 ولا قالوا لك نعطيك 5% 10%؟
لا لا هم قالوا نعطي 5000 على السنة كاملة يعني نعطي 5000 درهم على السنة.
أبشر يعني. يا خديج.
بس أحيانا أنا مشتتة هل أزكيها وما أزكيها يعني جزاك الله خير شيخ.
أبشري مرحبا أختي.
الله يعطيك العافية شكرا.
يعافيك. طيب الأخ أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل أو سأل مجموعة أسئلة. في سؤاله الأول يقول إذا كان وقت خطبة الجمعة بعد دخول وقت صلاة الظهر بساعة، يقول هل يجوز البيع والشراء في هذه الفترة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك. أولا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذه الآية صريحة في منع البيع والشراء عند النداء إلى صلاة الجمعة. اختلف العلماء طبعا في هذا النداء أيه. جمهور العلماء يقولون النداء الذي يكون فيه الخطيب على المنبر. في مذهب فقهي يقول النداء الأول الذي هو النداء العثماني، والراجح هو قول الجمهور. الراجح هو قول الجمهور. فإذا أذن الأذان الثاني الذي يكون فيه الإمام على المنبر حرم البيع والشراء وحرمت العقود التجارة. فإذا كان الآن صلاة الجمعة أخرت يعني بعد صلاة بعد دخول وقت صلاة الظهر أخرت ساعة، فإن هذه الفترة فيما يظهر لي والله تعالى لم مسموح فيها البيع والشراء. لماذا؟ لأنه ما نودي للصلاة ليوم الجمعة الذي يكون فيه الإمام على المنبر، لأنه تعرف الآن الإمام يدخل ويسلم على الناس ويجلس فيقوم المؤذن يؤذن. هذا الأذان هو الذي بسببه يحرم البيع والشراء. فالفترة اللي قبل هذا بالنسبة لمن وجبت عليه صلاة الجمعة يجوز له أن يبيع ويشتري. أبو إبراهيم يقول إذا كان هناك يعني فرق في خطبة الجمعة بين مدينة ومدينة، يقول هل يجوز الإنسان أن ينتقل من هذه المدينة إلى هذه المدينة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، يعني هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان مسافة سفر فلا، لا يجوز للإنسان أن يشد الرحال ليذهب ليصلي الجمعة في مسجد في بلد آخر هكذا يقصد المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فيشد الرحال لأجل هذا المسجد لا. وأما إذا كانت المسافة قريبة يعني مثلا ليست مسافة سفر ما يمنع، ما في مانع، لكن الأفضل للإنسان أن يبقى في مدينته وأن يصلي في مسجد حيه يكون أفضل. يعني صلاة الجمعة فيها يعني مجموعة من العبادات تحتاج الإنسان إلى أنه يعني يكون مرتاح وقريب من الجامع، فما في داعي للتنقل. لكن عموما ما دام أنها ليست مسافة سفر لا بأس بذلك. أبو إبراهيم بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لوقت صلاة الجمعة إذا كانت بعد وقت دخول صلاة الظهر يعني مثلا بساعات مثلا أو بساعة، يقول بالنسبة لفضل التبكير إلى المسجد يوم الجمعة من أين يحسب ومتى ينتهي؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر وأتى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام، ركز معي أبو إبراهيم، إذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر، يستمعون الذكر. الحديث ظاهر على أن هذه الساعات تحسب من ساعة دخول الإمام، يعني من حيث يعني العد العكسي، من ساعة دخول الإمام نحسب 5 ساعات. طبعا الساعات ليست هي 60 دقيقة، لا، وإنما هي فترة زمنية. جمهور العلماء يقولون فترة زمنية طويلة، في مذهب من المذاهب الفقهية لا، يقول هي قصيرة جدا. ولذلك هذا المذهب الفقهي الذي عليه أحد الأئمة الأكابر يقول بأنها فترة قصيرة جدا، يعني ممكن ما تستغرق أكثر من 10 دقائق، يحسبها من دخول الإمام. لكن جمهور العلماء يقول لا، قبل التبكير، لأنه هذا ليس بتبكير. ما يسمى اللي جاء قبل خطبة الإمام ب10 دقائق مبكر، لاحظ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على التبكير، إنما أراد أن يأتي الإنسان في أول النهار، أول نهار الجمعة. فأنت يا أبو إبراهيم مثلا تشوف الآن، إذا افترضنا الآن الخطيب مثلا يبدأ الخطبة الساعة الواحدة، طيب طلوع الشمس متى؟ نفترض نقول الساعة 7، من 7 إلى 1 كم؟ 6 ساعات، ها؟ نقسمها على 5، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 1، 6 ساعات، نقسمها على 5، كم يطلع عندنا؟ يمكن 50 دقيقة كل ساعة من الساعات، أو تقل أو تكثر. أنا لست الآن في يعني حال يسمح لي بأني أشتغل على مسألة الحساب. فالمقصود بهذه الطريقة، بارك الله فيك. لماذا؟ لأن أصل وقت صلاة الجمعة واسع، فيحسب بهذه الطريقة. حتى في الأيام الطبيعية العادية يحسب بمثل هذه الطريقة، بارك الله فيك. أبو إبراهيم من عجمان يقول: شخص مصاب بمرض السرطان ولا يعلم ذلك، وأهله يخافون إن أخبروه أن يكون هناك ردة فعل وربما يتأزم الحال معه، فما العمل؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يكتب له الشفاء والعافية وأن يعافي جميع مرضى المسلمين. المسألة الثانية: من حق المريض على أهله أن يخبروه بطبيعة مرضه، لا سيما الأمراض المستعصية، وهذا حق مشروع له، ولا يجوز لأحد أن يخفي عن المريض إخفاء كاملا المرض الذي فيه، وهو مرض عضال، يعني مثل هذه الأمراض في الغالب أن الإنسان يموت فيها. طيب المسألة الثالثة: قضية إخبار المريض يختلف باختلاف حال المريض، فمن المرضى من عنده الشجاعة والإيمان والتسليم لله عز وجل ما يتحمل يعني الخبر، وأهله يعرفون ذلك، يعرفون إيمانه، قوة إيمانه، شجاعته، يعرفون سعة صدره، ما عنده مشكلة. فلذلك هذا يخبر مباشرة بتدرج. طبعا في أشخاص لا، لو أخبرته ربما مثل صدمة قوية له، وربما انتكست حالته، وربما عجل هذا الخبر بوفاته. هذا يعني ينتقى ألفاظ ويستعمل أسلوب حكيم في قضية إخباره. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هذا الشخص قد يكون عليه حقوق لله وحقوق لخلق الله، حقوق لله وحقوق لخلق الله، عليه حقوق لله عز وجل، كفارات مثلا، نذور، عليهم أشياء، زكاة ما أداها، قضاء رمضان مثلا، وشيء من هذا القبيل، وحقوق لخلق الله، ديون وقروض ومعاملات أو مظالم يريد أن يلقى الله عز وجل وهو بعيد عن هذه المظالم، وقد أدى الحقوق الشرعية وأدى الحقوق الأخرى. فلذلك يخبر، من الضرور يخبر. فالناس يعني أعتقد ليسوا بحاجة إلى من يدربهم في قضية كيف يخبر هذا المريض. يسأل مثلا: عندك ديون، عندك شيء، يفهم هو. فأحيانا بعض الكلام السلس السهل لما يسأل المريض ربما هو يفهم هذا الشيء، يبدأ يتقبل هذا الشيء، أو ربما يخبروه بأنه يعني أنت مصاب مثلا، نسأل الله عز وجل لك السلام، ما يخبرون بنوعية المرض إلا بالتدرج، يعني يهيئونه تهيئة لقبول هذا الخبر. أما الاستكتام وعدم الإخبار فهذا ليس من يعني هذا ليس من العدل. من حق المريض أن يعرف ما الذي فيه،
وذكرت لك أنا أنواع المرضى، مرضى يعني يتقبلون الخبر والصدمة، ومرضى لا. المريض الذي ما يستطيع يتدرج معه بارك الله فيك، أو يعني يقال للطبيب مثلا أنت أخبره بطريقة والله اكتشفنا عندك شيء ما زلنا نحاول أن نتأكد، وإن شاء الله الأمور طيبة وطهور وإن شاء الله أجر وعافية، يعني بهذا الطريق. وأعتقد أغلب الناس الآن يستعملون مثل هذه الأساليب. طيب تفضل يا حسن.
كيف حالك شيخنا؟
الله يحييك.
عندي سؤالين شيخنا الله يحييك.
تفضل تفضل يا حسن.
السؤال أول شيخ، متى هل يستوي الشيخ يعني مثلا إحنا الأذان عندنا في كلبة يكون الساعة 12 23 دقيقة، هل نصلي الساعة، هل يستوي يعني نصلي يعني الساعة 12 17 أو الساعة 12 14 دقيقة؟
تصلون الجمعة؟
لا لا، صلاة الضحى.
صلاة الضحى؟
نعم.
تريد تصليها متى؟
يعني يأذن الساعة 12 23.
أنا
أجي أصلي الساعة 12 14 12 16 دقيقة
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، شيخ ليش لماذا الإمام يعني يقول حي على الصلاة؟ لماذا لا يقول حي على الصلاة؟
حي على الصلاة ها؟
إيه، لماذا يقول حي على الصلاة؟ بارك الله فيك. أحسنت.
مرحبا. طيب طيب أخواني، أعتذر منكم، عندنا يعني خلل في الاتصالات الخارجية، يعني من أمس واليوم نحن يعني إن شاء الله في طور تصليح الخلل في الجهاز. أعتذر من الأخوة اللي في الخارج تحديدا، أما في الداخل لا الحمد لله فيه يعني نستقبل المكالمات. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ عبد الرحمن من دبي بارك الله فيه، يقول سمعت مقطع لك يعني تجيب على شخص سألك في قضية قراءة أكثر من آية بنفس واحد. يقول طيب لو قرأت بنفس واحد لكن ما آتي بالحركات. أخي عبد الرحمن، الجواب على هذا السؤال في النقاط التالية. أولا، ينبغي للقارئ للقرآن أن يرتل القرآن، لأن الله جل وعلا قال ورتل القرآن ترتيلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال زينوا أصواتكم بالقرآن، قال عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. المسألة الثانية، ترتيل القرآن وتحسين الصوت بالقرآن يتم من خلال عملية التجويد وعملية مخارج الحروف على وجه التحديد. ولذلك إذا تعلم القارئ أحكام التجويد، النون الساكنة والميم الساكنة والمدود ها وبقية الأحكام، هذا سيساعده على قضية الترتيل حتى لو كان صوته جهوري غليظ كذا، سبحان الله العظيم. ولذلك إذا أتقن التجويد أصبح صوته جميلا في القرآن، وأيضا معرفة مخارج الحروف، وهذه تساعد الإنسان بشكل كبير على قضية إحسان القراءة وترتيل القرآن. المسألة الثالثة، الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقطع الآيات القرآنية. ما معنى يقطع الآيات القرآنية؟ يعني كان صلى الله عليه وآله وسلم يقف على رأس الآية. وأنا ذكرت أعتقد في هذا المقطع اللي ذكرت مثل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف على رأس الآية، هذا في الصلاة وخارج الصلاة. المسألة الرابعة، هل لو قرأ الإنسان بنفس واحد يكون آثما؟ الجواب لا، لا يكون آثما. ولذلك أظن السؤال الذي جاني مثلا عن جزء عمه تقول يعني مثلا آيات قصيرة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، تقول ممكن أقرأ بنفس، ممكن في الصلاة وخارج الصلاة، لكن هل هذا هو الأفضل؟ الجواب لا. هل هذا هو الأكمل؟ الجواب لا. الأكمل والأفضل والأحسن يعني الوقوف على رأس الآية، لكن لا يجوز لأحد أن يقول يحرم على الإنسان أن يقرأ بنفس واحد، لا، ولكن ترك الأفضل والأكمل والأحسن. يبقى السؤال الآن، يبقى المسألة الخامسة أو السادسة بالنسبة لمسألة الحركة. أنا ذكرت لك في أول الجواب مسألة الترتيب، يعني ولذلك يكون هناك إخلال بالقراءة إذا ما استعملت الحركات، خاصة إذا قرأت قراءة متواصلة بنفس واحد. العرب تقف على الساكن يا عبد الرحمن، العرب تقف على الساكن، أما إذا وصلت الكلام فإنها تعرب، بمعنى ما هي الحركة الأخيرة على الكلمة التي قبلها؟ تأتي بها الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون. فمثلا يعني عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، لما تأتي تقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا ما يصلح، هذا خلل بالقراءة. لكن نقول حرام؟ لا، ما نستطيع أن نقول حرام. ما يجوز؟ لا، ما نستطيع. لكن أنا أعتقد بأن هذا خلل في القراءة، ولا يكون الإنسان قد رتل القرآن الترتيل الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه التالي للقرآن. وأيضا القراءة لا تكون جيدة يا عبد الرحمن، ما تكون جيدة لما تقول والله تقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ما يصلح. لا بد من الإتيان بالحركة الأخيرة للكلمة التي قبل الموصول بها، التي وصل بها. بارك الله فيك ورضي عنك. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها سألت عن حديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، تسأل تقول صحة الحديث ومعنى الحديث وما الفائدة. أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الحديث، حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها فليغرسها إلى آخر الحديث. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الفسيلة هي نواة النخلة، نواة النخلة، وبعض العلماء جعل الفسيلة هي كل جزء أو كل شيء يكون أصل لهذه النبتة، وفي الغالب أن الفسيلة هي نواة النخلة. المسألة الثالثة، هذا الحديث دل على فضل النخل وزراعة النخل، النبي عليه الصلاة والسلام شبه المسلم بالنخلة، ولذلك النخلة يستفاد منها، سبحان الله العظيم. يقولون النخلة كل ما فيها فهو مفيد، كل ما فيها فهو مفيد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة. مسألة الرابعة، هذا الحديث يدلنا على أن دين الإسلام دين عمل ودين جد واجتهاد، ودين يرفض قضية الكسل والدعة والخمول. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام قاله من باب التحريض والحث على العمل، يعني قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. طبعا الإنسان إذا قامت الساعة مشغول بنفسه، الساعة تقوم على شرار الخلق. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني متى تقوم الساعة، وذكر الأشخاص، يعني رجل على حوض الماء وآخر قد نشر ثوبه، ثم تقوم الساعة. والمقصود الهدف من هذا الحديث اللي هو يمثل قطب رحل الحديث والموضوع الأساس لهذا الحديث هو قضية العمل والاجتهاد والجهد والجد، وفضل الزراعة أيضا، فضل الزراعة. ولذلك كثير من العلماء قالوا أفضل الحرف الزراعة، وهذه مسألة خلافية. طبعا بعض العلماء يقول التجارة، بعض العلماء يقول الصناعة، لكن عموما هذا يدل على فضل الزرع، فضل زراعة الأشجار وما في ذلك من الأجر والثواب. وأيضا مسألة العمل، أن المسلم لا يجوز له أن يخلد إلى الأرض ولا أن يعني يكسل، وإنما يجتهد ويعمل في ولو في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف. هذا هو المعنى. بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة تسأل تقول يعني بالنسبة للشخص إذا هم بحسنة أو بمعروف أو بعمل صالح مثلا ثم ما استطاع أن يأتي به، هل تكتب له حسنة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، من فضل الله علينا وعلى الناس جميعا أنه جعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بحالها، وهذا من فضل الله عز وجل. قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، فسيئة بحالها وحسنة بعشر أمثالها. ومن فضل الله علينا وعلى الناس جميعا من أهل الإيمان أن من هم بحسنة وما عملها كتبت له حسنة كاملة، ولله الحمد والمنة، كتبت له حسنة. فأي شخص هم بحسنة يريد أن يعمل حسنة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، صدقة، شيء، لكنه حال بينه وبين العمل عذر، حال بينه وبين الإقدام على هذا العمل عذر، فإنه تكتب له حسنة. وهذا يدلنا على فضل إصلاح النية وتبييت الطوية الطيبة الصالحة، تبييت النية الطيبة في القلب، أن الإنسان يؤجر على هذا ولو لم يعمل. فرب نية بلغت ما لا يبلغه عمل من الأعمال. يعني بعض الناس قد يعمل عمل ويكون هذا العمل مردود عليه، لماذا؟ لفساد نيته. قد يعمل عمل النية ضعيفة فيقبل على قدر النية، يقبل منه على قدر النية. قد يعمل عمل ما يستحضر فيه النية فيذهب هباء منثورا. ورب شخص نوى بقلبه وما عمل، يكتب الله عز وجل له أجر هذه النية. فربما رب نية بلغت بصاحبه ما لم يبلغه العمل. ولذلك الشريعة حثت المسلم دائما أن يحمل في صدره وفي قلبه نية الخير ونية العمل الصالح، وأيضا أن يحمل النية في كف شره عن الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأن تكف شرك عن الناس صدق. فلما يبيت الإنسان مثل هذا الأمر طبيعي جدا أنه سيعيش بسلام. بارك الله فيك. أم أحمد تسأل عن الصدقة الجارية، تقول للوالدين مثلا هل فيها ثواب وبالنسبة للشخص إذا توفي مثلا؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للوالدين لهم حق على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، ومن جملة الحقوق الصدقة عنهم، وهذا الحق ليس على سبيل الفرض والحتم واللزوم، إنما على سبيل الاستحباب، وهو يدخل ضمن جملة البر بعد الوفاة الذي هو من قبيل الاستحباب وليس من قبيل اللزوم والوجوب. فمن أقدم على وضع صدقة جارية لوالديه له الأجر والثواب، طاعة لله واستجابة له، بر بالوالدين أيضا، هو بهذا العمل يؤجر، فهو عمل عملا صالحا. وإذا توفي هذا الشخص هل ينقلب تنقلب هذه الصدقة الجارية له؟ الجواب لا، هذه الصدقة الجارية حبسها وسبل منفعتها لوالديه، وسبل منفعتها لوالديه، ولذلك يبقى الأجر للوالدين. إذا هو عمل صدقة جارية له نعم، أما إذا ما عمل لا، ولكن له الأجر اللي ذكرت لك قبل قليل. أم أحمد تسأل عن قضية التفاؤل والتشاؤم في مسألة البيوت، تقول يعني بعض الناس يقول عتبة البيت زينة، ويقول بعض الناس يقول عتبة البيت هذه غير جيدة، ويتشائم هنا ويتفاؤلون هنا. أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتشاؤم والتطير هذه عادة جاهلية، وهي تضرب في جذور التاريخ وفي عمق التاريخ، يعني حتى على يعني الأنبياء الأوائل كان أقوامهم يتشاؤمون بهم وبدعوتهم، وهذه عادة جاهلية هذا التطير والتشاؤم، ولذلك جاء الإسلام فأبطله ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التطير والتشاؤم، وكان يعجبه الفعل صلى الله عليه وسلم. قالوا ما الفعل؟ قال الكلمة الطيب، الكلمة الطيب. وسبحان الله العظيم مثل ما قال ابن مسعود: البلاء موكل بالمنطق. يعني بعض الناس والعياذ بالله يحمل عقد، ودائما إنسان سلبي، ودائما إنسان متشائم، ودائما إنسان ينظر يعني نظرة سوداوية على العالم، ولذلك يصاب بمثل هذه العقد، بمثل هذه العقد. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام التشاؤم والتطير، ودعا إلى التفاؤل والتوكل على الله سبحانه وتعالى. والعرب قديما كان يتشاؤم بالطيور، مثلا الغراب، للأسف حتى الآن بعض الناس يتشاؤم بالغراب، وهذه عادة جاهلية باطلة. بعض الناس يتشاءم بالأيام، بعض الناس يتشاءم بالأرقام، بعض الناس يتشاءم بالأشخاص، يقولك والله هذا الشخص إذا شفته كذا. هذا كله محرم ولا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشاؤم. المسألة الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع وسد الذرائع التي تقود إلى التشاؤم، تقود إلى التشاؤم. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام غير الأسماء السيئة، غير الأسماء التي مثلا ربما لو نادى الشخص مثلا وأجيب بجواب يدخل على الشخص تشام منع مثلا من أسماء، حتى إذا نادى المنادي مثلا فلان موجود أو مثلا يقول لا كأن هذا والعياذ بالله مثلا رباح، أثم رباح قالوا لا، كأنه يقول ما في ربح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن بعض هذه الأسماء لهذا الغرض، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والبيت. وجاء في حديث جاء تفسير هذا الحديث، لو كان الشؤم في شيء لكان في المرأة والدابة والبيت، بمعنى أن البيت أصل البيت لا يمكن أن يكون مصدر تشاؤم، أصل المرأة ما يكون أصل يعني هي مصدر التشاؤم، أصل الدابة أو وسيلة النقل ما تكون، لكن إذا وجد فيها شيء فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص من هذا الشيء حتى لا يبقى متشائما. أضرب لك مثال، إبراهيم عليه السلام لما زار ابنه إسماعيل في مكة، تعرفين لأن إبراهيم ودى إسماعيل وهاجر إلى مكة ورجع، زاره فسأل عن إسماعيل، ما عرفت زوجة إسماعيل، ما عرفت أن هذا إبراهيم، فسأل أين زوجك، قالت في الصيد، فقال كيف حالكم، فبدأت والعياذ بالله تتضجر وتتأفف وتذكر من بؤس الحال وتذكر من كذا، نسأل الله يعني حنانة منانة مثل ما يقولون نكدية. فقال إبراهيم عليه السلام سلمي على زوجك إذا جاء وقولي غير عتبة بابه، فرحت يعني تبغى بيت أوسع. فعلم إسماعيل أن هذا أبوه وأن عتبة الباب هي المرأة فطلقها. لما هل هي بذاتها يعني شؤم؟ لا، وإنما لأخلاقها، لعدم شكرها نعمة الله سبحانه وتعالى. هذا الحن والمن وهذا الكلام وهذا التضجر وهذه الشكوى جعلت إبراهيم يقول يغير عتبة يعني طلق. ولما جاء في المرة الثانية وسأل المرأة ذكرت نفس البيت ونفس المكان، ذكرت النعمة وأنها بخير وبعافية، قال إذا جاء زوجك يثبت عتبة بابه. ولذلك بعض الأشخاص الآن يسكن بيت، هذا البيت ضيق والأسرة ما شاء الله عشرة، طبيعي جدا ما عندهم إلا حمام واحد، يوميا نكد، صح ولا لا؟ يوميا نكد، طابور على الحمام وخصوم وكلام وكذا، هذا يسبب الشؤم، فيبدون يلعنون البيت ويسبون البيت، فيصبح البيت مصدر الشؤم، ولا هو البيت ما له علاقة. البيت هذا الضيق يصرح لواحد اثنين مثلا، يصرح زوج وزوجته وطفل طفلين، ما يصرح لأسرة كبيرة. الدابة مثلا، شخص عنده سيارة تعطلت مرة مرتين، هل السيارة هي الشؤم؟ لا، العطل هذا يدفع الإنسان إلى ماذا؟ يتشائم في السيارة، يقول هذه السيارة شؤم. لذلك الإنسان يبيع البيت أو ينتقل لأجر بيت آخر ويبيع السيارة ما دام بدأت تتعطل عليه. الحرمة مثلا اللي دائما متسخطة متضجرة متأففة، دائما ما تشكر نعمة الله عز وجل ولا تشكر لزوجها، مصدر شؤم، لأن الإنسان إذا دخل بيته وهذه اللهم بارك جاهزة ومستعدة له، ها، ودائما في صراع وفي خصومة واحتراب وشجار، وما يمر يوم إلا وهي كذا، هذه شؤم، مصدر شؤم، وشبغى فيها تبقى معه في البيت طوال العمر. يعني ممكن، هل يعقل إنسان يوميا يعيش مع، أنا أضرب مثال طبعا سامحوني، هل يعقل أن إنسان يوميا يعيش في نكد؟ إذن يسرحها مثل ما جاء في الحديث. هذا المعنى، بارك الله فيك وسامحوني طولت، تفضلوا أبو أحمد.
حياك الله.
مرحبا ومسهلا.
سؤال الشيخ.
أهلا وسهلا أبو أحمد.
إحنا مجموعة الشيخ نسير البحر الصيد، استخدم الطعم الحي.
نعم.
فطبعا الطعم الحي نضع الصنارة في الطعم، فهل هذا جائز ولا؟
الطعم الحي تقصد السمك يعني؟
سمك الصغير نضع فيه الصنارة وهو حي.
أي نعم، إن شاء الله. أبشر أبو أحمد.
السؤال الثاني. ذكرت أكثر من مرة في البرنامج من حقوق الوالدين الدعاء لهما والاستغفار، هل هناك فرق بين الاستغفار والدعاء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث.
نعم.
أيضا تذكر كثير أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن.
نعم.
ما الضمان الذي عند الإمام يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو أحمد. أيضا أبو أحمد من الشارقة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور. الله يعطيك العافية على الإجابات والتوضيحات اللي بتوضحها لنا. بس في استفسار بالنسبة لصلاة الشفع والوتر. هل يجوز الإنسان بعد ما يخلص الركعتين الأولين يرى نص التشهد ويقوم يكمل الركعة الثالثة ويختم
إن شاء الله
شبيه بصلاة المغرب؟
أي نعم إن شاء الله.
ولا لازم يكون يفصل بين دي وبين دي من الشفع والوتر؟
أبشر أبو أحمد.
جزاك الله كل خير.
مرحبا ومسهلا أبو راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا أبو راشد.
بارك الله فيكم. عندي سؤال.
تفضل.
بالنسبة لغير المسلمين الذين يعتقدون بأن هناك إلها واحدا ولكن ولا يؤمن بأن هناك ثلاثة ولكن يعني يعتقد بأن هناك إله واحد ولكن لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى لم يدخل الإسلام بسبب صورة الإسلام التي وصلت بأنها عنف وتطرف، فهل من وصلت له صورة الإسلام بهذه الطريقة ومات هل يكون قد مات يعني ولم يصل له الإسلام كأهل الفترة مثلا شيخ يعني ثم مات على غير الإسلام ويدخل النار يعني؟
واضح أبو راشد أبشر الفكرة وضحت. نعم أبشر. مرح يلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي خديجة من رأس الخيمة بارك الله فيها تسأل تقول عندي مبلغ 100,000 درهم حاطتها في مصرف إسلامي، تقول كنت أزكي وبعدين طلبت أني أدخلها في معاملة حتى يعني أخرج الزكاة وشيء من هذا القبيل، تقول قالوا لي بأن نعطيك في كل سنة 5,000 درهم، تقول يعني كيف أزكي وكيف كذا. أم أختي خديجة بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للإنسان إذا كان عنده مبلغ مالي وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب أن يزكيه سنويا، والنصاب يحسب بالذهب أو بالفضة والعمل على حسابه بالذهب. وحساب الذهب 85 جرام، فإذا بلغ يعني إذا كان عند الإنسان مال يعادل أو نقود تعادل 85 جرام فإنه يجب عليه أن يزكيه بشرط، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول. يحول عليه الحول يعني مثلا شخص الآن سعر الجرام أفترض 100 درهم، أظن سعر الجرام أكثر لكن أفترض 100 درهم ضرب 85 8,500، فالذي يملك 8,500 بنصاب الذهب فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة إذا حال الحول على هذا المال، ومن حسب يحسبه بنصاب الفضة فإنه يضرب سعر جرام الفضة ب 595 اللي تمثل 200 درهم إسلامي ويظهر المبلغ ويخرج الزكاة. من العلماء من يقول ينظر الأحظ للفقير، الأحظ للفقير. طيب المسألة الثانية، يجوز للإنسان أن يتاجر بهذا المال مع جهة مثلا شركة ولا مصرف إسلامي ولا أي نشاط مباح، بشرط أن يدخل معهم بشراكة، بشرط أن يكون الربح جزء مشاع يعني مثل نسبة. أما إذا كان مبلغ مقطوع فهذا ربا. ولذلك أنا تعجبت من سؤالك، أخشى أنك أنت فاهم خطأ أو أخشى أن الموظف حاول يفهمك مثلا، لأن المصارف الإسلامية ما يمكن أبدا أن تعطي ربح مقطوع، يقول والله نعطيك 1,000 شهري ولا 5,000 سنوي، ما يمكن، لأن هذا ربا، هذا ربح ما لا يضمن. فلذلك يا أختي خديجة الله يرضى عليك راجع البنك قولي لهم كيف تعطوني 5,000، بأي حق يعني تعطوني 5,000؟ يمكن نصيبك في الشركة المضاربة هذه يمكن 20,000 يجيك في السنة، ويمكن الله أعلم يجيك 100 درهم في السنة على حسب. لماذا؟ التجارة تجارة، وإنما تكون نسبة. يقولوا لك والله 100,000 نعطيك عليها 2.5% مثلا أو 3% أو مثلا يقول 5% أو كذا، يعني على حسب نظام المصارف. فأخت الفاضلة قبل ما تبدأين راجع المصرف وقولي لهم 5000 هذه أنا استفتيت، قالوا ما يجوز، كيف تعطوني 5000؟ فقد يكون أنت فهمت خطأ، أو الموظف حاول يفهمك مثلا وما عرفتي ماذا يقصد وجاب لك المبلغ، قال يمكن احتمال 5. أما إذا قال لك 5000 وأنت متأكدة من هذا، لا ما يجوز، حتى لو كان مصرف إسلامي، كيف مصرف إسلامي يعطي ربا؟ لا ما يجوز. تنبهي لهذا وراجع المصرف واعتقد فيه خطأ، إما من منك أو منهم، راجعين بارك. والزكاة تجب عليك لأن المبلغ كبير وبلغ النصاب سنويا، تزكين الموجود. يعني مثلا العام كان 100,000 وطلعتي 2500، الآن عندك مثلا يصير 97,500، زين تزكين 97,500. السنة اللي بعدها طبعا طلعت الزكاة، تزكين 95,000 بهذه الطريق. لكن إن شاء الله إذا دخلت في المضاربة وربحت تكون هذه الأرباح تسد عنك الزكاة وتزيد إن شاء الله. حسن من الشارقة بارك الله فيه يقول، يعني إذا كان مثلا الأذان أذان الظهر الساعة 12:23 ممكن أصلي الضحى الساعة 12:14؟ حسن بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لي صلاة الضحى سنة مؤكدة، ويجوز للمسلم أن يصليها يوميا وأن يتعاهدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بها كما في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي ذر، وكان هو عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى كما في حديث عائشة 4 ركعات قبل أن يخرج، صلي في حجرتها. المسألة الأخرى بالنسبة لصلاة الضحى، يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح وإلى زوال الزوال، يعني زوال الشمس، فهذا كل وقت لصلاة الضحى. وأفضل وقت لصلاة الضحى حينما يشتد الحر، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أو ترمض الفصال، الفصال جمع فصيل وهو صغار الإبل. وأما صلاتها عند الزوال فخطأ، يعني بمعنى أن الإنسان يؤخرها تأخير قبل الزوال بقليل، لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في 3 أوقات وأن يدفن فيها الموتى، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة. ولا يخفاك بأن الزوال وإن كان فترته قصيرة لكن يأخذ دقائق، فأنت تحتاط بارك الله فيك، يعني تتوقف قبل أذان الظهر 20 دقيقة، بنصف ساعة تتوقف عن صلاة الضحى احتياطا. أبو أحمد من الفجيرة يقول، نحن مجموعة نذهب نصيد في البحر، هل يجوز استعمال الطعم الحي من السمك الصغار لصيد الأسماك؟ أبو أحمد بارك الله فيك، هذه مسألة حقيقة يعني خلافية بين المعاصرين، والذي يترجح لدي والله تعالى أعلم جواز ذلك، فيجوز للشخص أن يصيد الأسماك وأن يضع لها الطعم الحي من الأسماك مثلا، أو أي نوع من الأنواع التي يعني تقترب منها الأسماك ويحصل فيها الصيد، فجائز هذا ولله الحمد والمنة، ما دام أنه يؤكل، يأكله السمك وكذا، لا حرج في ذلك، لأن الأصل إباحة هذا الصيد للإنسان، يعني هذا الصيد اللي هو الطعم يباح للإنسان، فيجوز أن يستخدمه لصيد أسماك أخرى. أبو أحمد من الفجيرة يقول، يعني ذكرت أكثر من مرة ما يتعلق بحقوق الوالدين، يقول سمعت إليك تقول الدعاء والاستغفار، يقول هل هناك فرق بينهما؟ أبو أحمد بارك الله فيك، نعم، كما ذكرت أنا أذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل فقال له يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال الصلاة عليهما. والصلاة هنا المقصود فيها الدعاء، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني لا تصلي لا تدعو، ولذلك قال الصلاة عليهما والاستغفار لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق في هذا الحديث بين الدعاء وبين الاستغفار، بين الدعاء وبين الاستغفار. فالدعاء تقول اللهم ارحم والدي، اللهم اجعل قبريهما روضة من رياض الجنة، اللهم أنزل على قبريهما النور والضياء، اللهم افسح لهما في قبريهما، اللهم تجاوز عن سيئاتهما، اللهم أبدلهما دارا خيرا من دارهما مثلا. هذه أدعية. الاستغفار اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لوالدي، هكذا هذا المعنى. ولذلك الاستغفار عبادة مستقلة، والمتأمل في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد بأن دعوتهم إلى الاستغفار تمثل أصل، أصل سبحان الله العظيم. شوف هود عليه السلام، شوف نوح عليه الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام، فكان يستغفر الله عز وجل. يلا فضل أبو محمد.
السلام عليكم فضيلة الدكتور.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا سيدي؟
مرحبا مرحبا.
الله يعافيك ويسلمك ويخليك.
تفضل أبو محمد.
سؤال واحد بس، هل صلاة الصبح تكفي ركعتين هذه السنة ولا تعتبر تحية المسجد؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أبو أحمد بارك الله فيه يقول أيضا سمعتك تذكر أيضا في أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، يقول يعني كيف الضمان هنا وكيف الائتمان؟ نعم المؤذن مؤتمن. أبو أحمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للأئمة، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن يعني يتحمل عن المأمومين كل خطأ يقع فيه المأموم، ما دام أنه في غير الأركان فإن الإمام يضمنه يتحمله، هذا المعنى. ولذلك الآن أفترض إمام يصلي وركع، المأموم ما قال سبحان ربي العظيم، نسي غفل يعني مثلا كذا، وقال الإمام سمع الله لمن حمده، ورفع المأموم تذكر أنه ما قال سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي العظيم في الركوع، فالراجح من قول أهل العلم أنها واجبة، ذكر واجب. الإمام يتحمل عن المأموم، الإمام يتحمل عن المأموم، ولذلك أي واجب يتركه المأموم أو سنة يتركها المأموم يتحملها الإمام، يتحملها الإمام، هذا المعنى بارك الله فيك. أما إذا ترك ركنا المأموم، ترك ركن ما يتحمله الإمام، يجب عليه أن يأتي المأموم بهذا الركن. أما المؤذن فهو مؤتمن، مؤتمن على الوقت، مؤتمن على الوقت. ولذلك المؤذن لا بد الآن من شروط المؤذن الذي يذكره الفقهاء أن يكون أمينا ضابطا للوقت، يضبط الوقت ويعرف الوقت. لك أن تتخيل يا أبو أحمد أن المؤذن في رمضان ما يؤذن إلا بعد 10 دقائق من دخول وقت صلاة الفجر، ها؟ هذا يقال غير أمين. لماذا؟ لأنه الآن الناس يأكلون ويشربون والفجر قد طلع، مؤذن ما يؤذن المغرب إلا بعد 15 دقائق، هذا غير مؤتمن لأنه معطل الناس عن الإفطار. وهذا يترتب عليه مسائل ليست فقط في مسألة الصيام، مسألة الصلاة مثلا، يعني شخص يوتر بالليل وما سمع المؤذن وظل يصلي والوقت دخل، الوقت دخل وما زال لم يوتر، من الذي يتحمل هذا الخطأ؟ المؤذن. ولذلك من المهم أن يكون المؤذن أمين. ولاحظ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أرشد الأئمة لأن يقوموا بالصلاة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، واغفر للمؤذنين، لأن ما يمكن أننا نحصل على مؤذن يعني أمين 100% مثل ما يقولون، لأنه بشر فقد يتقدم شوي يتأخر شوي أحيانا ما بين فترة وفترة. ولذلك قال اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة، لأن المؤذن قد يحصل عنده نوع من الخلل. أما إذا كان المؤذن معتاد على الخلل هذا ليس بأمين ولا يستحق أن يكون مؤذنا. أبو أحمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لصلاة الشفع والوتر، يقول هل إذا سردتها أشبهها بالمغرب؟ الجواب لا يا أبو أحمد بارك الله فيك ورضي عنك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب إذا سرد الإنسان 3 ركعات، كما جاء ذلك من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وإنما تسردها سردا إذا أحببت أن تصلي 3 ركعات. أبو راشد من الشارقة يقول يعني من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لكن ما آمن بالنبي، هل هذا يكون يعني هل بمثل هذه الحالة يكون مسلما ولو مات مثلا، هل يعد من أهل الفترة؟ والسبب في ذلك الصورة المشوهة التي وصلته. يا أبا راشد بارك الله فيك، بالنسبة لأهل الفترة هم مرحلة زمنية اندرست فيها معالم النبوة ولم يحصل فيها بقايا شيء من إرث النبوة، هؤلاء هم أهل الفترة الذين يمتحنون يوم القيامة. أما شخص وضع الله علامات على وحدانيته فشهد أن لا إله إلا الله لكنه ما شهد أن محمد رسول الله، فإن هذا لا يجعله مسلما حتى يشهد أن محمد رسول الله. وهذا الشخص الذي اجتهد وبحث وعرف وصل إلى أن الله واحد، من السهل جدا أن يصل إلى خاتم النبيين. فلذلك في ما يظهر بأنه لا يعذر في مثل هذه الحالة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه لا يمكن أن يكون الشخص مسلما حتى يؤمن بأني رسول الله. هذا الشخص الذي آمن بالله سيقرأ القرآن وسيقف عند قوله تعالى وخاتم النبيين، فالمسألة تحتاج إلى بحث أكثر، لكن اللي يظهر لي بأنه لا يكون مسلما. أبو محمد بن أبو ظبي يقول بالنسبة لصلاة الصبح، يقول هل تكفي الركعتين السنة عن تحية المسجد؟ الجواب نعم يا أبو محمد الله يرضى عليك، اللي راح للمسجد وصلى السنة القبلية لما دخل المسجد قبل صلاة الصبح خلاص هذه تنوب عن تحية المسجد، يكفي أن هاتين الركعتين. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، غدا إن شاء الله الجمعة ويوم السبت أجيب على حلقات على نعم على أسئلة الواتساب، يوم الأحد إن شاء الله ألتقيكم مباشر بحول الله تعالى وقوتي. وأكرر اعتذاري للأخوة من الخارج بسبب عدم تمكنهم من الاتصال لوجود خلل في الجهاز في هذا اليوم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.